بسم الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة التوبة في الآية 100: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ذكرت الآية المتقدمة ثلاثة أصناف من أتباع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. السابقون الأولون وهم قسم من المهاجرين، وذكرت الأنصار، وذكرت التابعين بإحسان. لذا أطلق لفظ التابعين، أطلق على الجيل الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدرك الصحابة، وأطلق لفظ تابعي التابعين على الجيل الذي تلاه مع اختصاص لفظ الصحابة على المهاجرين والأنصار. طبعا هذه الآية وإن كانت عامة، لأن المولى جل وعلا قال والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة كما قلنا سابقا في أوائل هذا البحث، مخصصة بذيل الآية الموجودة في آخر سورة الفتح عند الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وهذا كاشف عن أن بعض الصحابة لم يكن مؤمنا ولم يكن يعمل الصالحات. هذا معجزة ثانية. المراد حينئذ من هذه الآية ذكر الأنصار. الأنصار ذكروا في القرآن في هذه الآية المتقدمة وفي آية أخرى في سورة الحشر من الآية 8 إلى الآية 10، قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه الآية عم تتكلم عن المهاجرين. الآية اللي بعدها والذين تبوأوا الدار، والذي تبوأ الدار هو الأنصار، والمراد بالدار دار الإسلام يعني المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار كانوا يحبون المهاجرين، وكانوا أيضا يشاركونهم أموالهم ودورهم على حاجة الأنصار إلى هذه الدور وإلى هذه الأموال. كذلك ذكر الأنصار في الآية من سورة الأنفال في الآية 78 إلى الآية 74 وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وصدر الآية عم نتكلم عن المهاجرين، والذين آووا ونصروا وهم الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. طبعا الأنصار لما نصروا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هم من المصادق البارزة لهذه النصرة، وهم مندرجون تحت قوله تعالى كما في سورة الأعراف الآية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم، محل الشهد هنا. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه، ولفظ التعزير من الألفاظ المشتركة لها معنيان متضادان، يستعمل بمعنى التعزير أي التعظيم، ويستعمل بمعنى التحقير مثل لفظ الجون يستعمل في الأبيض والأسود، مثل لفظ العين يستعمل في النابعة والباصرة. فالذين آمنوا به وعزروه أي احترموه وعظموه ونصروه، ولفظ النصر هنا وارد، فالأنصار مندرجون تحت هذا اللفظ. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن أولئك هم المفلحون. هذا من جهة ثانية ومن جهة ثالثة، الأنصار هم أهل المدينة وهم مؤلفون من قبيلتين من الأوس والخزرج. كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية حروب كثيرة ومعارك كثيرة، أشهر هذه الحروب وأشهر هذه المعارك ما يسمى بيوم بغاث، بقيت 20 سنة قائمة بين الأوس والخزرج، وكانت الغلبة في الأخير في أواخر أيام في أواخر هذه المعركة كانت للأوس على الخزرج. فقدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس من الخزرج من الفئة المغلوب، قدما مكة في عمرة رجب يسألون من يتحالف معهم من القبائل العربية على الأوس، وكان أسعد بن زرارة صديقا لعتبة، وعتبة اسمه بالضبط عتبة بن ربيعة، لما كان صديقا له فنزل حينئذ عليه فقال له: إنها كان بيننا وبين قومنا حرب وقد جئناك نطلب الحلف عليهم. فقال له عتبة: بعدت دارنا من داركم، أين مكة من المدينة حتى نحن ننصركم، بعدت دارنا من داركم ولنا شغل، لا نتفرغ لشيء، نحن أيضا مشغولين عن العرف. فقال له أسعد: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم، شو شغلكم وأنتم في حرم الله؟ فقال له عتبة: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله، سفه أحلامنا وسد آلهتنا وأفسد شباننا وفرق جماعتنا.
فقال له أسعد من هو منكم، أي من أي القبائل هو من قريش؟ قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب من أوسطنا شرفا وأعظمنا بيتا. وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم، اليهود اللي كانوا بينهم بنو النضير بنو قريظة بنو قينقاع، يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم أن هذا أوان نبي يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة. كنت اليهود تقول للأوس والخزرج لنقتلنكم به يا معشر العرب، من نحن من نؤمن به ونحن أتباعه ونحن راح نتغلب به على كل العرب. فلما سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمعا من اليهود، فقال أسعد فأين هو؟ فقال عتبة هو جالس في الحجر وإنهم لا يخرجون من شعبهم، كانوا في وقت محاصرة قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، وإنهم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم فلا تسمع منه ولا تكلمه فإنه ساحر يسحرك بكلامه. وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشام. فقال له أسعد فكيف أصنع وأنا معتبر وبدي فيه إحرامي وبدي فيه حول البيت وعم تقول أمي هي قاعد بالحجر، لابد لي أن أطوف بالبيت. قال ضع في أذنيك القطن حتى ما تسمع شو عم يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فدخل أسعد المسجد وقد حشى أذنيه بالقطن، فطاف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم، فنظر إليه نظرة فجازح. فلما كان في الشوط الثاني قال في نفسه أسعد ما أجد أجهل منه، أيكون مثل هذا الحديث بمكة إن واحد متنبئ واليهود عم يقولوا أوان نبي فلا أتعرفه إن هذا الخبر إذا كان نبي صادق أو لا حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم. ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله أنعم صباحا. كانت هذه تحية الأهل الجاهلين عند المساء يقولوا أنعم مساء وعند الصباح يقولوا أنعم صباحا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إليه وقال قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذا، تحية أهل الجنة السلام عليكم. فقال له أسعد إن عهدك بهذا لقريب إلى ما تدعو يا محمد صلى الله عليه وآله؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدعوكم إلى أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. عم يقرأ له آيات قرآنية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فلما سمع أسعد هذا قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أنا من أهل يثرب من الخزرج، وبيننا وبين إخواننا من الأوس حبال مقطوعة، ما في ولا صلة. فإن وصلها الله بك ولا أجد أعز منك، ومعي رجل من قومي، إنه دخل مكة مع روح الدين، ومعي رجل من قومي، فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمم الله لنا أمرنا، أي وصف الأمر بين الأوس والخزرج فيك. والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك ويبشروننا بمخرجك ويخبروننا بصفتك، وأرجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندنا. ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشرها به وتخبرها بصفته، فهلم فأسلم. فأسلم ذكوان. اللهم صل على محمد. كان يوم بهار سبب لبعض الخزرج أن يسلم. لما أسلم رجع حينئذ أسعد وذكوان إلى المدينة، حتى أتى العام المقبل. ففي العام المقبل أتى الموسم من الأنصار 12 رجلا مسلمين بما فيهم أسعد وذكوان، فلقوا النبي صلى الله عليه وآله فبايعوها بيعة الأولى، بيعة العقب اللي هي بين منى ومكة، وذكرناها سابقا. وهالبيعة بيسموها بيعة النساء لأنهم بايعوه على عدم القتال، فبايعوه هذا تتمة النص على بيعة النساء. طبعا هذا النص للطبرسي في إعلام الورى الصفحة 66 وما بعد. فبايعوه على بيعة النساء، سميت بيعة النساء لعدم قتال فيها، ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرق، إلى آخر البيعة المتقدمة سابقا. ثم انصرف ومعه وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وآله مصعب بن عمير يصلي بهم، وكان بينهم بالمدينة يسمى المقرئ، فلم يبقى دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا دار أمية وحطيمة ووائل وهم من الأوس. ثم عاد مصعب إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومهم في العام الآتي، في العام الذي بعده، فاجتمعوا في الشعب عند العقبة 73 رجلا وامرأتان في أيام التشريق. هو البيعة التالية، بيعة العقبة التالية. في أيام التشريق بالليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبايعكم على الإسلام. فقال له بعضهم: نريد أن تعرفنا يا رسول الله ما لله علينا وما لك علينا وما لنا على الله. فقال: أما ما لله عليكم فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما ما لي عليكم فتنصروني مثل نسائكم، يعني كيف بتحاموا عن نسائكم بتحاموا عني، مثل نسائكم وأبنائكم، وأن تصبروا على عض السيف وإن يقتل خياركم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله؟ قال: أما في الدنيا فالظهور هو من عداكم، وفي الآخرة رضوانه والجنة. فأخذ البراء بن معرور بيده، بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك بما نمنع به أذورنا، أي نساءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله على الحروب وأهل الحلفة ورثناها كبارا عن كبار. فقال أبو الهيثم: إن بيننا وبين الرجال حبالا، بينهم وبين الأوس، وإن قطعناها أو قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني إذا الله وصل الحبال بيننا وبين الأوس وإنت رحت ونحن ما صرناك، ولكن نحن رح نخوض الحروب فيما بعد لما الله بيظهرك، هل بتتركنا وبترجع إلى مكة أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا فاختاروا. ثم قال: أبايعكم كبيعة عيسى بن مريم للحواريين كفلاء على قومهم بما فيهم، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك. طبعا إلى آخر الكلام. في آخر الكلام طبعا أنا مش رح أقرأ الكل، إلا أنه أصعد، إلا أنه مصعب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان نازلا على أسعد بن زرارة، وكان يخرج في كل يوم فيطوف على مجالس الخزرج يدعوهم للإسلام فيجيبه الأحداث الشباب، وكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين فيما بعد شريفا في الخزرج، وقد كان الأوس والخزرج اجتمعت على أن يملكوه يجعلوه ملك عليهم لشرفه وسخائه، وقد كانوا اتخذوا له إكليلا أي تاجا احتاجوا في إتمامه إلى واسطة، إلى العقد يعني الجوهرة اللي بتكون بالنص وبيحطوها عون، إلى واسطة كانوا يطلبونها، وذلك أنه لم يدخل مع قومه الخزرج في حرب بغاث ولم يعن على الأوس وقال: هذا ظلم منكم للأوس، قال هذا للخزرج ولا أعين على الظلم، فرضيت به الأوس والخزرج ملكا عليه. لما قدم مصعب وأسلمت الأوس والخزرج وغالبهم أسلموا، فحينئذ حز في نفسه فوات الملك عليه، لذلك كان من رؤساء المنافقين يكيدون الكيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أسلموا، ولما شاع الإسلام في المدينة وكثر ودخل فيه من البطنين جميعا أشرافها إلا ابن أبي، وذلك لما كان عندهم من أخبار اليهود، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأوس والخزرج قد دخلوا الإسلام، وكتب إليه مصعب بذلك، وكان كل من دخل في الإسلام من قريش ضربه قومه من جهة وعذبوه، فكان النبي يطلب من ضعفاء قريش أن يواجهوا إلى المدينة، لما كادت قريش للنبي بأن تقتله أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يهاجر إلى المدينة، أي أن يهاجر إلى الأوس والخزرج. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، هذا من جهة ثالثة. من جهة رابعة لما أتى المهاجرون والنبي أعظم صلى الله عليه وآله، الأنصار على حاجتهم لأنه كان بينات الحروب، ما كانوا متفرغين للزراعة، كانت الحروب القائمة بيناتهم أفنت غالب مالهم، على هذا المال القليل الموجود بينهم قاسموا المهاجرين، على الدور التي كانت عندهم كذلك قاسموا المهاجرين، وقاسموا النبي صلى الله عليه وآله أرضه، أعطوه بعض الأرض حتى بنى مسجد النبي الأعظم وبنى حينئذ الدور. مع ذلك قدم قسم من المهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وآله عامل مثل رواق خارج المسجد سمي بالصفة، وكان عليه جماعة كثيرة، وهذا الأمر ذكرناه حينئذ سابقا بالتفصيل. لما رأوا أن النبي بحاجة وأن النبي مغلوب بهالكثرة من المهاجرين اللي عم يجوه، هني ما عاش عندهم دور حتى يعطوها، ولا عندهم حينئذ مال حتى يقاسموا فيها المهاجرين، قاموا واجتمعوا. هذا الاجتماع يخبرنا عنه عطاء ابن ابي رباح: قلت لفاطمة بنت الحسين اخبريني جعلت فداك بحديث احدث به واحتج به على الناس، احتج به على الحديث يكون من الاسرار، احتج به على الناس. قالت: اخبرني ابي امام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ان النبي صلى الله عليه واله كان نازلا بالمدينه، وان من اتاه من المهاجرين كانوا ينزلون عليه. لما ضاقت المدينه والانصار امتلأت كل دور صاروا ينزلوا على النبي. من اتاه من المهاجرين كانوا ينزلون عليه، فارادت الانصار ان يفرضوا لرسول الله صلى الله عليه واله فريضة، يعني يعملوا على حالهم غرامي، كل مدة يجمعوها ويدفعوها للنبي فريضة يستعين بها على من اتاه. لكن قبل ما يفرضوا الغرامي راحوا يستشيروا النبي الاعظم بذلك، فاتوا رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا: قد راينا ما ينوبك من النوائب، وإن أتيناك لنفرض لك في من أموالنا فريضة تستعين بها على من أتاك. فأطرق النبي صلى الله عليه وآله طويلا، ثم رفع رأسه وقال: إني لن أؤمر أن آخذ منكم على ما جئت به شيئا. إنه أمرني أن آخذ على الإسلام أجر. فانطلقوا، أصلا فانطلقوا أمر منهم بالذهاب، وإن أمرت به أعلمتكم. فنزل جبرائيل فقال: يا محمد، إن ربك جل وعلا قد سمع مقالة قومك وما عرضوا عليك، وأنزل الله عليهم فريضة، وهي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. اللهم صل على محمد. فبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب، ما خرج النبي بنفسه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذو القربة هو علي، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب: أن أصعد المنبر وادع الناس اليك ثم قل: يا ايها الناس، من انتقص اجيرا اجره فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هون انت راح تقول انه شو الربط بين ما سيبلغ به امير المؤمنين وبين حينئذ ما فعلته الانصار. من انتقص اجيرا اجره فليتبوأ مقعده من النار، ومن انتمى الى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار، ومن انتفى من والديه فليتبوأ مقعده من النار. فقام رجل، طبعا وقام امير المؤمنين طلب الناس وخطب بعد ما خطب، فقال رجل: يا ابا الحسن، ما لهن من تأويل؟ شو الحكي؟ شو معنى هالحكي؟ فقال: الله ورسوله اعلم. ثم أتى رسول الله، أمير المؤمنين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره أنه إجا واحد وسألني أنه شو معنى الحكي والأمور الثلاثة. فقال النبي، التفت لها الجملة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ويل لقريش من تأويلهن، أي من تفسير وتطبيق الجمل الثلاث، ويل لقريش من تأويلهن ثلاثا. ثم قال: يا علي، انطلق فأخبرهم أني أنا الأجير الذي أثبت الله مودته من السماء، واللي بينتقص أجرتي يعني مودتي ومودته بحب آله. اللهم صل على محمد وعلى آله. فأخبرهم أني أنا الأجير الذي أثبت الله مودته من السماء. فالجملة الأولى. الجملة الثانية: ثم قال أنا وأنت مولى المؤمنين. اللهم صل على محمد. وبه توضح الجملة الثانية لي: ومن انتمى إلى غير مواليه، أي من انتمى إلى غير علي، فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل على محمد. وأنا وأنت أبوال مؤمنين، وهذا تفسير الجملة الثالثة: فمن انتفى من والديه فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل على محمد. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا معشر قريش والمهاجرين والأنصار، فلما اجتمعوا قال: يا أيها الناس، إن عليا أولكم إيمانا بالله، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأعلمكم بالقضية، وأقسمكم بالسوية، وأرحمكم بالرعية، وأفضلكم عند الله مزية. ثم قال: إن الله مثل لي أمتي في الطين، وعلمني أسماءهم كما علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم علي، فمر بي أصحاب الرايات، فاستغفرت لعلي وشيعته. مر أصحاب الرايات، يعني أمة النبي، تنقسم إلى فرق، كل فرقة إلى رأي، بتمر كل الفرق، ما بيستغفر النبي إلا لفرقة علي وشيعته. فاستغفرت لعلي وشيعته، وسألت ربي أن تستقيم أمتي على علي من بعدي، فأبى إلا أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم ابتدأني ربي في علي بسبع خصال، أما أولهن فإنه أول من تنشق الأرض عنه معي ولا فخر، وأما الثانية فإنه يزود أعداءه عن حوضي كما تزود الرعاة غريبة الإبل، وأما الثالثة فإن من فقراء شيعة علي عليه السلام لا يشفع في مثل ربيعة ومضر، وأما الرابعة فإنه أول من يقرع باب الجنة معي ولا فخر، وأما الخامسة فإنه أول من يزوج من الحور العين معي ولا فخر، وأما السادسة فإنه أول من يسقى من الرحيق المختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم صل على محمد. اشتركت الأنصار في كل الحروب التي خاضها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الخبر المتقدم موجود في البحار 23 صفحة 242، نص الخبر تحت رقم 14. اشتركت الأنصار في كل الحروب، وكانت كل الحروب بالواقع وين عم تدور إما في المدينة أو حول المدينة. وكانت الأنصار حينئذ تبلى البلاء الحسن، وكان النبي راضيا عنها، وكانت هي راضية عن أفعال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إلا في غزوة حنين. غزوة حنين تمت بعد فتح مكة مباشرة، يعني النبي بهالجيش اللي معه وبمن أسلم في مكة ما رجع على المدينة، كف مباشرة إلى وادي حنين. السبب في ذلك في واقعة حنين، بالواقع بعد تم فتح مكة انتصرت شوكة قريش بالعام الثامن، بالعام السادس كانت اليهود انكسرت شوكتها، مو ضل القبائل العربية، ما القبائل العربية بالعام التاسع لما اجت اسلمت، ما كانت كبار القبائل خايضة حرب مع النبي، وايضا ارغم انفها التراب. أكبر القبائل كانت هوازن وكانت ثقيف وبنو تميم. بمجرد ما تم للنبي فتح مكة اجتمعت القبائل وأرادوا أن يخوضوا الحرب ضد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بنفس السبيل. سمعت أكثر قبائل العرب بعد فتح مكة بفتح مكة وأبت أن تسلم وتعاهدوا على قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ مالك بن عوف النضري رئيس هواثم بتجهيز الجيش والتهيئ للقتال، وساق معه أموالهم أموال القبيلة ونساءهم وذراريهم، وكانوا 4000 مقاتل. ثم أخذ مالك يستعد ويجمع الرجال والمقاتلين من أكناف البلاد. أتت إليه ثقيف، أتى إليه بنو تميم، حتى أصبح المجموع 30,000 مقاتل ما عدا النساء واحد، ما عدا الأولاد، وأخرجوا جميع أموالهم حتى يصير عندهم تمام العزم على قتال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني معركة حاسمة إما هم أو النبي في جزيرة العرب. فخرج بهم ونزل في وادي حنين. فلما بلغ ذلك رسول الله في مكة أخذ بالاستعداد والتهيئ للقتال. أولا خلف عتاب بن أسيد على مكة، وأمر معاذ بن جبل بالبقاء معه لتعليم الناس وإرشاده. ثم خرج في 2000 رجل من أهل مكة و10,000 ممن كان معه من المدينة لما دخل مكة، فمجموع جيش 12,000، فكان المجموع 12,000 مقاتل. وأخذ 100 درع بس وبعض أدوات الحرب من صفوان بن أمية عارية على أساس أن يرد بعد الحرب، وذهب إلى حنين. أبو بكر وراه في الطريق، وما تقلش أنه والله أنا متعصب، لا فتش حتى بتفسير السنة. لما شاف 12,000 مقاتل لأول مرة بيجتمع بينتظم في جيش النبي 12، قال لن نغلب اليوم من قله، انه لكثرتنا ما في حدا يغلبنا، لن نغلب اليوم من قله. فعانهم، اي اصابهم بالعين، فعانهم بعشبه، ووقعت الخسران لما التقى النبي مع هؤلاء القبائل. شو عملوا؟ كيف تمت الهزيمه بالاول؟ بالاول تمت الهزيمه، ثم فيما بعد نزل النصر. بالواقع تمت الهزيمة ان مالك بن عوف وضع جمعا من الرجال بكمين في طريق جيش المسلمين كي يهجموا عليهم بغتة. رسول الله قاد اللواء الاكبر الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ووزع الرايات على بقية حينئذ الصفوف، وانحدر في وادي حنين. فكان خالد بن الوليد اول من وصل الوادي، ومعه جمع من المسلمين ولم يكن معهم سلاح، وكان في طريق المسلمين مضيق لم يمكنهم العبور منه باجمعهم، فتفرقوا بسببه، واخذ كل فوج منهم طريقا، فهجمت هوازن بغتة وخرجت من كمينها لما رأت تمزق جيش المسلمين، لما رأت تشعب طرقهم، وأخذت تضربهم بالسهام، فأول الهدم فوج خالد بن الوليد ومعه قبيلة بني سليم، وانهزم بعدهم مشركو قريش 2000 مقاتل لأسلموا جديدا، كل من هزموا. ثم انهزم بعدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بغزوة حنين بقي النبي جالسا على الدلدل بغلة بيضاء له، فلما ظهر هزام الجيش أخذ يناديهم إلى أين أيها الناس؟ لم يبقى مع النبي إلا 10 نفر، 9 من بني هاشم، وعاشرهم أيمن ابن أم أيمن الذي قتل على يد مالك، وبقي هؤلاء 9. منهم العباس بن عبد المطلب على يمين رسول الله، والفضل بن العباس على يساره، وأمير المؤمنين عليه السلام يقاتل بين يديه ويدفع عنه المشركين، وكان أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي ابن الحارث وربيع بن الحارث وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وعتبة ومعتب ابن أبي لهب حول النبي، بس عم يحموه انه ما حدا يجي، واللي عم يحارب كل القبائل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى ذلك رسول الله وهو على بغلته قال مرتجسا: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وكان رجل من هوازن يقال له ابو جرول امام القوم، امام قوم الاعداء، على جمر على جمل احمر وبيده راية سوداء في رأس رمح طويل، وكان كلما وجد ظفرا من رسم جماعة اكب عليه ثم يرفع رايته فيتبعه المشركون، وكان يرتجز ويقول: انا ابو جرى لا براح حتى نبيح اليوم او رباح. فصمد له امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فضرب عجز بعيره فصرعه كما فعل ببعير اصحاب الجمل، ثم ضرب ابو جرول فقده رسفين وقال: قد علم القوم يد الصباح اني يد الهيجاء ذو رباح. فضعف المشركون بعده، وقام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعض 40 رجلا بعده، قاتلهم كلهم بضربة. في هذه المعركة اشتهر ان كانت ضرباته مبتكرة، ان يقتلهم بالضربة الاولى ولا يحتاج الى الثانية، وكان بكل ضربة يقده الى انفه. فبانت الهزيمة على المشركين، فنادى العباس وكان رجلا جهوريا صيطا: يا معشر الانصار، يا اصحاب بيعة الشجرة، يا اصحاب سورة البقرة. فرجع المسلمون ولحقوا المشركين، فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله قبضة من التراب نثرها على الاعداء، فقال شاهت الوجوه: اللهم انك اذقت اول قريش نكالا. انه اول قريش الحرب، شوف هذا، فأذق آخرها نوالا. النوال يعني الغم. ففي هذه المعركة نزل 5000 من الملائكة يومئذ مع أمير المؤمنين لنصرة المسلمين. ففر مالك بن عوف ومعه جمع من هوازن وثقيف، وحينئذ بانت حينئذ الغلبة عليهم واستسلم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر بأن توضع الغنائم، بأن يعني أتي بالغنائم، أمر بأن توضع بعرض الجعرانة بالقرب من مكة كي تقسم على الجميع بالسوي. طبعا نحن أصلنا لهندك، كانت الغنائم 6000 أسير، 24000 ناقة، أكثر من 40000 شاة، 40 كيلو فضة. وكان من بين الأسرى شيماء بنته حليمة السعدي، لأنه بنو التميم وبنو الطائق كل القبائل الكبار خرجوا. أخت النبي صلى الله عليه وآله رضاعا، فلما عرفت نفسها تلطف رسول الله صلى الله عليه وآله إليها ونزع بردته وبسطها لها فأجلسها عليها، ثم أكب عليها يسألها ويتكلم معها، ثم خيرها صلى الله عليه وآله بين البقاء معه والذهاب إلى عشيرتها، فاختارت الرجوع إلى الوطن، فأعطاها جارية وناقتين وشيح. بعد هذا تكلم حين المسلمون بالاسم، إنه كذا من اسمها مفروض أن يتقسم على كل الجيش المهاجرين والأنصار. هنا النبي قام وقسم كل الغنائم على 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 المهاجرين او فقل قسمها على غير الانصار. خص غالب القسم بالطلقاء، الطلقاء اللي كانوا مشركي مكة اللي كانوا اهل قريش، اسلموا حينئذ كرها امثال ابي سفيان ومعاوية وغير ذلك. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم هذه الغنائم كلها على هؤلاء وحرم الانصار من الغنائم. في رواية تانية انه اعطاهم ولكن اعطاهم شيئا قليلا. في هاي موعد تكلمت الانصار، هذا الكلام سيأتي حينئذ بحثه الان بالتفصيل، لكن بيرجع شوف المولى جل وعلا كيف رد على هذا الشخص الذي عان جيش المسلمين. في سورة التوبة في الآية 25-26 بيقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. خبر عن الإمام الجواد أحد خلفاء بني العباس حلف أنه بده حينئذ يجاهد في مواطن كثيرة. إنه عارف مواطن قديش عددها، ما عرفوا فقهاء العامة. اجوا للإمام الجواد فالإمام أفتى قال له المواطن الكثيرة 80، لأن النبي نصر في 80 موطن. واستشهد بالآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. خاصة من جملة في مواطن يوم حنين لما له من خصوصية: إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا هو العين، العين هو إنك أنت تتعجب من شيء، هذا هو حينئذ إن الله تلاحظ يعني الشغلة تأخذ إنه ولو إنه يعني إنه هذا الشيء على هذا الأمر إذا وقع على نحو حينئذ تعجب بشيء من الحسد فتقع حينئذ العين. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب لما ولوا مدبرين شفت تمت ليه؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يخيل المؤمنين، المؤمنين يفروا ولا المؤمنين هو حصرة لكونوا حول رسول الله؟ هلا بيتمسكوا لك بالعيد بيقولوا بلى انه الله بيقول انزل الله سكينته على الرسول والمؤمنين، ما من جنتهم ببقى في عمر ليش كنا عشان وقت نزول السكينة في غزوة حنين، وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها 5000 من الملائكة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله قسم غنائم حنين في قريش خاصة وأجزل القسم، يعني أعطى الشيء الكثير للمؤلف قلوبهم كأبي سفيان صخر بن حرب وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية ومعاوية بن أبي سفيان وليه كل بن فينا ومعاوية بن أبي سفيان وهشام بن المغيرة والأقرع بن حابس وعلينا بن حسين، انه جعل هذا كله في قريش وهولي خص بالغالب الغنم. في رواية وقيل انه جعل للانصار شيئا يسيرا. شوف كيف اعطاهم، اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعطى ابا سفيان 100 بعير، معاوية 100 بعير، حكيم بن حزام من بني اسد ابن عبد العزة 100 بعير، النضر ابن الحارث ابن كلدة 100 بعير، العلاء ابن حارث الثقفي حليف بني وهدة 100 بعير، الحارث ابن هشام ابن مخزوم 100 بعير، جبير ابن مطعم من بني نوفل 100 بعير، مالك ابن عوف النضري 100 بعير. فهؤلاء أصحاب المئة. أعطى علقة، أعطى علقمة وعلقمة والأقرع ابن حابس 100 اللي أسمعته 1.5، وأعطى العباس بن مرداس 4 فتصغطها إنه لقاها شيء حينئذ قليل. على كل محل الشهد فغضب قوم من الأنصار لذلك إنه جعل كل الغنائم في قريش، وظهر منهم كلام قبيح، مش كل الأنصار البعض، حتى قال قائلهم: لقي الرجل أهله، إنه النبي شاف أهله فأعطاهم كل الغنم، لقي الرجل أهله وبني عمه ونحن أصحاب كل كريهة. يعني الظلم علينا والحرب علينا والظلم لأهله لما شيخهم أعطاهم حينئذ هذا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما دخل على الأنصار من ذلك أمرهم أن يقعدوا ولا يقعد معهم غيره. ثم أتاهم شبه المغضب يتبعه علي عليه السلام حتى جلس وسطه، ثم قال: ألم آتكم وأنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها بي؟ قالوا: بلى ولله ولرسوله المن والطول والفضل علينا. قال: ألم آتكم وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: أجل. ثم قال: ألم آتكم وأنتم قليل فكثركم الله بي؟ وقال ما شاء أن يقول ثم سكت. ثم قال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ فداك أبونا وأمنا، لك المن والفضل والطول. قال: بل لو شئتم قلت. جئتنا طريبا مكذبا فآويناك وصدقناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فارتفعت أصواته وقام إليه شيوخهم فقبلوا يديه ورجليه وركبتيه، ثم قالوا: رضينا عن الله وعن رسوله، وهذه أموالنا أيضا بين يديك، فاقسمها بين قومك إن شئت. فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم إذ قسمت مالا أتألف به قوما؟ عما تألفهم، عما اجذبهم للإسلام، أتألف به قوما ووكلتكم إلى إيمانكم. أما هاتوا مؤمنين عشو بدي يعطيكم مال؟ أما هاتوا يعطيهم مال حتى تقربهم إلى الإيمان. أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم ورجعتم أنتم ورسول الله في سهمكم؟ ثم قال صلى الله عليه وآله: الأنصار كرشي وعيبتي، يعني خاصتي، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. محل الشدة بالبحث كله الجني. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وردت روايات كثيرة في مدح الأنصار، منها ما أورده الطبرسي في مجمع البيان. قال: روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما سلت السيوف ولا أقيمت الصفوف في صواف ولا زحوف، ولا جهر بأذان، ولا أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا، حتى أسلم أبناء الأوس والخزرج. خبر ثاني لأمير المؤمنين في نهج البلاغ، الجزء الثاني صفحة 252، في مدح الأنصار: هم والله رب الإسلام كما يربى الفلو مع عنائهم. يعني مع الشد اللي عليهم رب الإسلام كما الواحد منا برب الفلو، مع عنائهم بأيديهم الصباط أي السخاء، وألسنتهم الصراط أي الفصاحة وحدة اللسان. من جملة أيضا الأخبار الواردة في مدح الأنصار عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب 4 قبائل. كان يحب الأنصار وعبد القيس وأسلم وبني تميم، وكان يبغض بني أمية وبني حنيف وثقيف وبني هذيل. وكان عليه السلام يقول: لم تلدني أمي بكرية ولا ثقفية. يعني ما ولدتني أمي، أمي من بني النجار، ما ولدتني أمي حال كونها من بني بكر أو من بني ثقيف. وكان عليه السلام يقول في كل حي نجيب إلا في بني أمية لا نجيب فيه. هذا من جملة الأخبار الوارد في مدح الأنصار. كذلك من جملة الأخبار الوارد الخبر الأخير عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن تارك فيكم الثقلين إلا أن أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله مندود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقال ألا إن أهل بيتي عيني التي آوي إليها ألا وإن الأنصار ترسي فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم. هذا من ناحية الأخبار الوارد في مدح الأنصار. من هذه الجهات الأربع الأنصار بالواقع ما تخاذلوا عن نصرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حال حياته، كذلك لم يتخاذلوا لا عن النبي في حال الاحتضار ولا عن علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوهم عند البعض أن الأنصار تخاذلوا كقريش وانقلبوا على أمير المؤمنين هذا في محله، والواحد لما بده هيك يرمي تهمة طويلة عريضة شوي لازم يثبت، شوي لازم يكون مطلع على ثنايا التاريخ عندك الأنصار. والأنصار أمرنا بحبهم، جعل حبهم من علاه وعينان وبغضهم من علامات النفاق. إن قلت إذا كان كذلك والأنصار ما تخاذلوا، طيب شو اللي جرى في سقيفة بني ساعد؟ ما تمت فلتة أبي بكر بيعته في سقيفة بني ساعد. بالواقع لما رأت الأنصار تكالب قريش على الخليفة وعزمهم على إبعاد الإمام عن أمير المؤمنين من لما النبي ما قبل ما يبايع عليا او ما يعلن عليا اماما على المسلمين بالاعلان الرسمي، ورأوا ان قريش قصد منهم راحوا فيت البيت وعملوا صحيفي انه والله بدهم يبعدوا الامام عن علي، ورأوا وتسامعوا انه في محاولة انه عنده محاولة اختيار للنبي قبل غدير خم الامر الكيتش، ورأوا أن الأنصار إنهم سابقة في الإسلام كما رأيت الإسلام تربى على أيدي الأنصار. نصرة النبي كانت على أيديهم، تشهيد دعائم الدين كان على أيديهم. لكن لما هم ناصروا النبي وشيد الدين، ناصروا النبي وشيد الدين بالدعاء، ما ناصروا الدين وشيد يعني ناصروا النبي وشيد الدين بالحروب، مغالب الحروب كانت ضد قريش. لما كانت ضد قريش فإذا هم وتروا قريش. معنى وتروا قريش يعني سفكوا دماء. ولقريش على الأنصار ثارات، فخافوا. شوف النكتة، الأنصار خافت إن قريش إذا بدت تأزم على إبعاد الإمام عن علي وتأخذ الخلافة، إن قريش تقوم وتأخذ بثارات الجاهلية من الأنصار. لذلك الأنصار قامت وتحركت، إن لو كان الأمر قائم على مجراه بده يظل أمير المؤمنين أنصار سيتي، لكن لما شافت أنه الخلافة أنه الإمامة راح تبعد عن أمير المؤمنين وأنه في أجواء تهيئة للخلافة أن تكون لقريش، قامت الأنصار تستعد مش بغضا بعلي، ولا أنها حينئذ جزء من الخطة التي قامت لإبعاد الإمام عن أمير المؤمنين، إنما حفظا لمقام الأنصار من ثارات قريش ومن أوطار حينئذ قريش. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأنصار إنكم سترون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني. فكانت الأنصار على غرائها، والدليل على ولائها النصوص الشيعية ستأتي بحثها فيما بعد، بس هلا نحن عم نمهد لشيء راح تتفاجأ شو هو. فالأنصار رأيها بدليل انه بمجرد ما تمت البيعة، من اللي بيع؟ بيع أبو بكر يعني عمر وأبو عبيدة وجماعة من الأوس فقط، بس بيع أبو بكر نادت الأنصار كلهم أو بعضهم لا نبايع إلا عليا. والنص موجود، هذه المفاجأة، نص موجود في تاريخ الطبري بالجزء الثالث صفحة 202. فبايعه عمر وبايعه الناس، فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عليا. بالجزء الثالث صفحة 202، كذلك ابن الأسير بالجزء الثاني صفحة 325 نفس النص. فبايعه عمر وبايعه الناس، فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عليا. فهي بائعين على الولاء لأمير المؤمنين، بس كانوا عم يحتاطوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، وحتى ما تكون قريش والله تسأر بحقها من الأنصار. لذلك دبت الحركة في نفوس الأنصار. إذا الحركة دبت في نفوس قريش من حين الغدير، فالحركة دبت في نفوس الأنصار لما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا اجتمعوا في المسجد، صح طالب بس بكن يعني لابد أن نخلص الفصل حتى ما نرجع أنه نحكي مرتين. اجتمعوا في المسجد، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مرض الموت. خبر عن ابن عباس قال إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس دخلوا على رسول الله في مرضه الذي قبض به، فقالوا يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجالها ونساؤها عليك. فقال وما يبكيهم؟ قالوا يخافون أن تموت. لشوفني مش عارفين من بدي موت، بس إني خايفين بعد الموت إن تنقلب القصة ويصير خلاف عند قريش، فبيصير السيف برقبته. ولذلك النبي قال لهم بقي تصبروا على عصد السيف، وقال لهم راح تلاقوا عصرة فبقى تصبروا حينئذ بعد. يخافون أن تموت، فقال رسول الله أعطوني أيديكم. فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس فما تنكرون من موت نبيكم؟ ألم أنعى إليكم وتنعى إليكم أنفسكم؟ لو خلد أحد قبلي ثم بعث لخلدت فيكم. ألا إني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم. ما طلب الوصي بأهل البيت من قريش، طلب الوصي بأهل البيت من الأنصار. مع هذا نرجع منه من الأنصار ما وفوا، وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيك، ثم التفت إلى الناس ثم قال أوصيكم بهذا الحي من الأنصار، فقد عرفتم بلاءهم عند الله عز وجل وعند رسول الله وعند المؤمنين. ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويؤثروا وبهم الخصاصة؟ فمن وليكم أمرا، معارف انه هم يا قريش بدهم يبعدوا الإمامة عن المؤمنين، هم رح يستلموها عما يخاطبهم. قال لهم فمن ولى منكم أمرا يضر فيه احدا او ينفع فليقبل من محسن الانصار وليتجاوز، فليقبل من محسن الانصار وليتجاوز عن مسيئهم. وكان اخر مجلس جلسه حتى لقي الله عز وجل. اللهم صل على محمد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عند قرب الوفاة من يضلوا ضاجين، من يعني مع هالخطبة ما راحوا عادوا ببيوتهم، ضلوا ضاجين وضلوا حايمين حول بيت النبي وخوفانين مما سيقع. لما ضلوا ضاجين اضطر النبي مرة ثانية يستدعيهم، ولاستدعاهم استدعاهم إلى بيته، مش هو خرج، استدعاهم إلى بيته أنه معاش عنده قدرة على القيام. هذا النص موجود. فسمع رسول الله بكاء فقال من هؤلاء؟ العميد حول البيت. فقال الأنصار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوني، ادعوا الأنصار لي. فدعوا الأنصار له، فلما دخلوا فقال: يا معشر الأنصار، قد حان الفراق وقد دعيت، وأنا مجيب الداعي، وقد جاورتم فأحسنتم الجوار، ونصرتم فأحسنتم النصرة، وواسيتم في الأموال، ووسعتم في المسلمين، وبذلتم لله نهج النفوس، والله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى. وقد بقيت واحدة، انه بعد سيحدي عليكم، وقد بقيت واحدة وهي تمام الأمر وخاتمة العمل. العمل معها مقلوم. اني ارى ان لا يفرق بينهما. لو قيس بينهما بشعرة من قاست، يعني ما دخل، يعني شدة الربط بينهما. من اتى بواحدة وترك الاخرى كان جاحدا للاولى، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا: يا رسول الله، فاين لنا بمعرفتنا؟ فلا نمسك عنها فنضل ونرتد عن الاسلام، والنعمة من الله ومن رسوله علينا، فقد انقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله، وقد بلغت ونصحت واديت، وكنت بنا رؤوفا رحيما شفيقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لهم: كتاب الله وأهل بيتي. فإن الكتاب هو القرآن، وفيه الحجة والنور والبرهان، كلام الله جديد غض طري شاهد، ومحكم عادل، ولنا قائد بحلاله وحرامه وأحكامه، يقوم غدا فيحاج أقواما، فيزل الله به أقدامهم عن الصراط. واحفظوه معاشر الأنصار في أهل بيتي. شوفوا الخطاب مش لقريش. واحفظوه معاشر الأنصار في أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا، أهل البيت والكتاب، حتى يردا علي الحوض، ألا وإن الإسلام سقف تحته دعامه لا يقوم السقف إلا بها. فلو أن أحدكم أتى بذلك السقف ممدودا لا دعامة تحته، فأوشك أن يخر عليه سقفه فيهوي في النار. أيها الناس، الدعامة دعامة الإسلام، وذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح ودعامة الإسلام طاعة الإمام ولي الأمر والتمسك بحبله. أيها الناس، أفهمتم الله الله في أهل بيتي؟ مصابيح الظلم ومعادن العلم وينابيع الحكم ومستقر الملائكة، منهم وصيي وأميني ووارثي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى. ألا هل بلغت معاشر الأنصار؟ ألا تسمعوا ومن حضر؟ ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. قال عيسى رضي الخبر: فبكى أبو الحسن القاظم طويلا وقطع بقية كلامه، معاش أكمل. وقال: هتك والله، إمام القاضي فيما بعد عمله، قال: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله يا أماه صلوات الله عليك. فصلوات الله عليها وعلى بعلها وبنيها أجمعين. ندعو الله جل جلاله أن يجمعنا بهم في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا المقدار، كل ذلك من أجل التمهيد لما كانت الاجتماع حينئذ في سقيفة بني ساعدة، فطعم هو السبب. ما كان موقف الأنصار، ما كان موقف حينئذ من خذل ومن تخاذل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل. بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.